أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا كان في العنوان الأول من العناوين التي يجب عليهم مبيت ليلة 13 في منى، وهو من لم يغادر منى بعد زوال يوم 12 وغربت عليه الشمس وهو في منى، وذكرنا الأدلة على ذلك. ثم بدأنا ببيان بعض الملاحظات، انتهت الملاحظة الأولى ألف، والآن الملاحظة الثانية باء. من تهيأ للنفر من منى يوم 12 وتحرك من مكانه لكنه لم يتمكن من مغادرتها قبل الغروب للزحام ونحوه أي سبب، وجب عليه المبيت. هذه هي المسألة. تهيأ للخروج من منى بعد زوال يوم 12 النفر الأول، من حقه أن ينفر، لكن شغله شاغل ازدحام، ما قدر يغادر حدود منى إلى أن غابت عليه الشمس. ما حكمه؟ وجب عليه المبيت لإطلاق النص. النص يقول من غربت عليه الشمس 12 وهو في منى، وهذا منه لم يتجاوز الحدود. القاعدة كان ما تحتاج إلى بيان المسألة، لكن العلامة قال في التذكرة، هذا هو الذي أوجب تحرير هذا الفرع. العلامة في التذكرة قال: ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها، فرض مسألتنا، قال فالأقرب عدم وجوب المبيت. كيف؟ مفروض أنه على القاعدة يشمله العنوان، ما زال في حدود منى، لماذا لا يجب عليه المبيت؟ قال لمشقة الرفع والحاط. هذا حمل وحزم أثقاله وأمتعت وغادر ووصل، أسقف الحظ ما غادر الحدود. نقول له تعال بات وحل هاي أمتعتك وعيد من جديد العمل، مشقة عليه. هذا قاله في التذكرة. وقال في المنتهى: لم يلزمه المقام على إشكالين، لا يجب عليه أن يقيم في منى لكن إشكال وتردد. هذا الذي أوجب إذن تحذير هذا الفرع، لأن يوجد من خالف فيه، والمفروض أن إطلاق النص يشمله. لذلك قلنا وفيه عدم وجود دليل على التقييد. لماذا تقيد هذه المسألة وهذه النصوص بهذا الشخص؟ فيشمله إطلاق الوجوب. النصوص قالت من غربت عليه الشمس 12 وهو في منى وجب عليه المبيت، وهذا منه. ستقول لمشقة الرفع والحط، هذا عنوان شخصي ثاني ويخصه، لا تجعلها تغيير في حكم المسألة. فرق الآن أنت أيها العلامة غيرت حكم المسألة، قلت الأقرب عدم وجوب المبيت، تعليلك ما ينتهي إلى هذه النتيجة. تعليلك أن هذا الذي عنده مشقة وحرج في إعادة الأمتعة، هذا يسقط عنه بالعنوان الثانوي وجوب المبيت، هذا لا يستدعي تغيير حكم المسألة. لذلك قلنا وأن الحرج وسائر العناوين الثانوية أعذار شخصية تسقط التكليف عن المتلبس بها. هذا الذي عنده حرج ومشقة من الحط والحزم من الأمتعة من جديد تسقط عنه، ولا تغير حكم اللزوم إلى الجواز. بينما أنت افترضت أيها العلامة تغيير الحكم الذي هو مفروض عدم المفروض وجوب المبيت إلى عدم وجوب المبيت. وستقول ما الفرق بينهما؟ لا فرق، فرق أنك لما جعلت الحكم هو عدم وجوب المبيت فهذا إذا ما بات ما عليه شيء، بينما على افترضنا نحن أنه هذا للحرج والمشقة سقط عنه وجوب المبيت فعليه الكفارة، لما قلناه من الفرع بعض الفروع السابقة أن المضطر لا تسقط عنه الكفارة وأن سقط عنه الإثم لأنه مضطر، لكن ما سقطت عنه الكفارة. فخاف تقول ما الفرق فينهم لا يجب عليهم المبيت؟ قلنا له لا فرق، أنت غيرت في حكم المسألة، قلت الأقرب عدم الوجوب فهذا إذا لم يبت بمكة ليس عليه لا إثم ولا كفارة بمنى، لا إثم ولا كفارة. نحن نقول لا، من عليه حرج ومشقة لأنه حزم أمتعته هذا يسقط عنه الإثم لكن لا تسقط عنه الكفارة، لما قلنا في بعض الفروع السابقة من أن المضطر والجاهل والناسي لا إثم عليهم لكن تجب عليهم الكفارة. فإذا فرق بين ما قلناه وقاله العلامة، والفرق بينهما أن عليه شاة إذا لم يبت للحرج مع وجوب الفعل لما قلناه من عدم سقوط الكفارة بالعناوين الثانوية. إذن هذا الفرع الثاني أو الملاحظة الثانية في هذه المسألة أنه من تهيأ للنفر من منى وشد وحزم أمتعته لكن لزحام لأي سبب آخر لم يفلح في تجاوز حدود منى، العلامة قال لا يجب عليه المبيت لأنه مشق في أن يعيد من جديد يبات ثم يحزم امتعته من جديد. وقلنا له مفروض أنه مشمول بإطلاقات النص وعليه وجوب المبيت. نعم لمن عنده مشقة وحرج هذه عناوين ثانوية تسقط عنه الحكم التكليفي ويبقى الحكم الوضعي وهو وجوب الكفارة لما حرمه. ولأن تكملة ذلك وشاهد لتكملة الجواب العلامة، ولأن علة السقوط هو الحرج قال قدس سره في تكملة المسألة ذكر فرعا آخر ونطالبه بالفرق بين المسألتين، قال ولو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالأقرب لزوم المقام. لذلك سألنا قلنا وإلا فلا وجه للفرق بين المسألتين لشمول إطلاق الوجوب لهما. لماذا الذي حزم أمتعته وتحرك للمغادرة لكنه لم يغادر حدود منى فغربت الشمس، وآخر لا تأهب وهيأ لكن ما تحرك وغربت الشمس، لماذا ذاك الأول لا يجب عليه المقام وهذا يجب عليه؟ كلاهما واحد، كلاهما متأهبان، صح ذاك تحرك هذا لم يتحرك لكن إطلاق النص يشملهما معا، كلاهما غربت عليه الشمس وهو في منى. فإذا المناط أيها العلامة مو قضية التأهب والتحرك حتى سقطت عن الأول دون الثاني، المسألة مسألة الحرج، الأول كان عليه حرج باعتبار أنه مشق في حط أمتعته وإعادة حزمها من جديد والثاني ليس عليه مشق. هذا لذا لم يوافقه أكثر الأعلام في هذه المسألة، لم يوافق العلامة كالشهيد الأول في الدروس الشهيد الثاني في المسالك صاحب الجواهر قدس سره ذكر نص كلام المسالك لما وصل إلى هذه المسألة قال من غير فرق بين من تأهب للخروج وغربت عليه الشق الثاني المسألة قبل أن يخرج وغيره، وبين من نفر ولم يتجاوز حدود منه اللي قال العلامة الأقرب عدم وجوب المقام. اثنين يقول بلا فرق، لماذا؟ لصدق الغروب عليه بمنى، خلص اثنين هم يشملهم اطلاق النص، فان اجزاءها متساويه في وجوب المبيت بها، اجزاء منى ما دام ضمن حدود منى، ما الفرق بين من تاهب ولم يبدا بالحركه او تاهب وتحرك؟ لا فرق، كلاهما في منى ومشمول باطلاقات النص. اذن هذا الفرع حرر لما قاله العلامة ومناقشته. جيم ملاحظة أخرى من هذا الفرع، لو نفر بعد الزوال، خلص نفر النفر الأول على القاعدة بعد الزوال ورجع إلى منى بعد الغروب، بعد غروب نفس اليوم الثاني عشر، فلا يجب عليه المبيت قطعا. مو تقول ها أنت أدركك المساء في منى يجب عليك المبيت، لا أدركك المساء أخوة شرح النصوص يعني غربت عليه الشمس وهو في منى، هذا رجع بعد الغروب هذا ينتهي منه الكلام والخلاف. وين اللي من أجله حرر هذا الفرع؟ ولو رجع قبل الغروب نفر بعد الزوال وخرج من منى ثم عاد قبل الغروب العصر إلى منى يجب عليه المبيت ولا يجب؟ باعتبار راح يصدق عليه غروبة الشمس وهو في منى، هذا يجب عليه المبيت لولا. ولو رجع قبل الغروب لتدارك واجب عليه فيها مثلا، يريد يتدارك، أو لأخذ متاع أو لقاء مؤمن لأي سبب ما، فغربت عليه الشمس وهو في منى، فهل يجب عليه المبيت أم لا؟ ما رأيكم؟ سألتون من جهة يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى لأنه رجع، ومن جهة هو خرج ونفر بالنفر الأول وانتهى. فلذلك نجد تردد عند الأعلام في هذه المسألة. قال الشهيد الثاني قدس سره: في وجوب الإقامة وجهان، فعلا محل تردد هل يجب أو لا يجب، تردد. وقرب العلامة الوجوب، هكذا حكوا عن العلامة أنه يقول بالوجوب. وشرح السيد الخوئي قدس سره وجه ذلك، لماذا هذا التردد، لماذا وجهان؟ فقال: الأقرب الوجوب، يجب عليه. لماذا؟ لأنه برجوعه يستكشف أنه لم ينفر حقيقة، ولا عبرة بمجرد الخروج من منى بعد الزوال. هو صح نفر بعد زوال الثاني عشر، لكن لما عاد إلى منى عصرا وغربت عليه الشمس، الظاهر أنه لم ينفر حقيقة، ها هو رجع إلى منى، فإذا مشمول هذا بأنه غربت عليه شمس الثاني عشر وهو في منى، ويجب عليه المقام ليلة الثالث عشر. ها قال: يستكشف أنه لم ينفر حقيقة، ما تحقق منه النفر الأول، ولا عبرة بمجرد الخروج من منى بعد الزوال، وإطلاق الخبرين من إدراك المساء وهو بمنى أو مجيء الليل وهو بمنى يشمله. هاي الأخبار اللي قرأناها، واحد يقول من أدركه المساء وهو في منى عليه المبيت، واحد قال من كذا جاءه الليل وهو في منى عليه، هذا يشمله لأن يصدق عليه ذلك. قال: فالنفر الأول ليس بنفر حقيقة، بل ذهاب ومجيء، ذهب إلى خارج منى وعاد. هاي مصادق مثل متعهد، خرج ونفر بعد زوال الثاني عشر، أو أي شخص هناك شاف صاحبه ما موجود رجع يدور عليه مثلا في منى وغربت عليه الشمس، هذا يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر وهكذا. فيقول السيد الخوي: نعم، الأقرب يجب عليه المبيت، لأن يصدق عليه أنه غربت عليه شمس الثاني عشر وهو في منى. وقلنا له: ذلك النفر ونفره. قال: ذاك تبين واستكشف أنه ليس نفرا حقيقة، بدليل رجع إلى منى. قال سيد الخوي: فما قربه العلامة من الوجوب في هذه الصورة هو الصحيح. هذا الذي حكي عن العلامة أن الأقرب الوجوب، نعم فعلا هو الصحيح. إذا هؤلاء ترددوا، لا سير الشهرودي قدس سره في تقريره جزم بالوجوب، قال: يجب عليه المبيت بها لصدق عنوان غروب الشمس عليه وهو في منى، فليس فيه تردد. أقول لعل الأصح عدم الوجوب. لماذا؟ لانصراف أدلته عن مثل هذه الحالة، لصدق النفر عليه. هكذا ندعي أن الظاهر أن أدلة من أدركه المساء وهو في منى فعليه المبيت لا تشمله، منصرفة عنه، لأنها ناظرة وظاهرة في من مستمر بمكث في منى، هذا خو نفر من منى وانتهى، فكأن الأدلة منصرفة عنه، أدلة الوجوب لصدق النفر عليه، لأنه قد خرج من النسك، خلاص أدى نسك المبيت ليلتين في منى والرمي، وخرج نافرا يوم الثاني عشر بعد الزوال وانتهى، أدى النسك عليه. وإن عودته بعد ذلك إلى منى لغرض ما يكون خارج النسك، فهو كمجيء الأجنبي غير الناسك إلى منى. ما تقولون لو شخص مو ناسك جاء إلى منى وغربت عليه شمس الثاني عشر، هل تقولون عليه المبيت؟ يقولون لا، هذا مو يم الوجوب ولا يم الأدلة، رجل أجنبي ما له علاقة بالمناسك، هذا مثله، هذا بعد أن نفر بعد زوال الثاني عشر أصبح أجنبيا عن المناسك. انتهت مناسكه وتعرر وانتهى، فعودته إلى منى كعودة الأجنبي، فلا يشمله دليل وإطلاق الوجوب ليلة الثالث عشر. كمجيء الأجنبي غير الناسك إلى منى لأمر ما، فلا أحد يقول بوجوب المبيت فيها إذا غربت الشمس. شخص ليس ناسكا ولا علاقة له بمناسك الحج وجاء إلى منى يوم الثاني عشر وغربت عليه الشمس، ولا علاقة بالمبيت، هذا مثله. أما قول سيد الخوئي هذا مجرد ذهاب ومجيء فيستكشف أنه لم، لا، هذا كأنه خلاف الواقع. خلص ولو تنزلنا وترددنا مع المترددين، ما هي الضابط، ما هو المعيار في المسألة؟ قلت ولو شككنا اختلفنا في ذلك، فيمكن جعل القصد هو الضابط. اختلفنا مع سيد الخوي، سيد الخوي يقول هذا ليس نفرا، وإن هو نفر بعد زوال الثاني عشر، لكن ما دام رجع إذن هذا يعني أنه لم ينفر. نحن نقول نفر، اختلفنا نحن وسيد الخوي، وما هي الضابطة؟ خلينا نتفق نجعل القصد هو الضابط. هذا لما خرج بعد زوال الثاني عشر خرج بقصد النفر، خلاص إذن هو نافر من منى يوم الثاني عشر، وعودته كعودة الأجنبي. وإذا لما خرج من منى بعد الزوال يوم الثاني عشر مو بقصد النفر، راح يرتب يفترض وضع الحجاج بالفندق ويرجع يريد يباك ليلة الثالث عشر في منى، هذا نقول إذا غربت عليه الشمس يبيت في منى ليلة الثالث عشر. فإذن إذا اختلفنا هل هذا نفر أو ليس نفرا، لنجعل المعيار والضابط هو القصد، هل هو قاصد النفر لو ما قاصد، لا نغير في الواقع شيئا. سيد الخوي يقول هذا ذهاب ومجيء ليس نفرا، هو المسألة تفترض أنه نفر بعد زوال الثاني عشر، هي المسألة تفترض أنه نفر، لذلك قلنا نجعل ضابط بيننا وبين سيد الخوي. ولو شككنا فيمكن جعل القصد هو الضابط، فإذا قصد النفر بخروجه بعد زوال اليوم الثاني عشر فقد وقع النفر، وإلا فلا. إذا ما قصد النفر، هو ما قصد فعلا، خرج من منى لكي ينقل بعض مثلا أمتعته، ما يقدر يأخذها من الرواعد، قال خل أنقل قسم منها بعد ظهر يوم الثاني عشر والباقي باكر، فهو ما قصد النفر، لا بأس، خل نعتبر هذا لم ينفر فإذا غربت عليه الشمس. أما اللي نافر خميس، وإلا فلا. كالذي قيل لي شاهد على وضع هذه الضابطة ليست اعتباطا، كالذي قيل في جواز إخراج رحله قبل زوال يوم الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال لعدم جواز النفر قبله. عندنا مسألة، يجوز أن يخرج أثقاله قبل زوال يوم الثاني عشر وينفر هو بعد الزوال، باعتبار لا يجوز النفر يوم الثاني عشر، النفر الأول قبل الزوال، بس قال خزين أنا أطلع الغراض والأثقال قبل الزوال وأرجع إلى منى بعد الزوال أنا أنفر. عندنا رواية تقول يجوز ذلك، يعني يجوز ذلك، يعني ما اعتبرت ذلك الخروج نفرا لأنه لم يقصد النفر، هو قاصد إخراج الأثقال لمجرد تخفيف المؤونة عليه لما ينفر. هذا الذي دعاني إلى أن أجعل هذه الضابط، أنه هذا لما خرج مو بقصد النفر، بقصد إخراج الأثقال، لم يعتبر نفرا، والإمام قال خلص هذا عليه النفر الأول ينفر بعد الزوال، هذا محل الشاهد. ثم ينفر بعد الزوال لعدم جواز النفر قبله، فكأن النفر لم يصدق عليه بمجرد الخروج لأنه لم يقصده، فالضابط إذن في القصد، لنجعل هذا هو الحد بيننا وبينك. فقد روى الشيخ الصدوق في الفقيه عن الحلبي أن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال لا الإمام عليه السلام، طبعا النفر الأول ما يجوز قبل الزوال، ولكن يخرج ثقله إن شاء أحماله وأمتعته قبل الزوال، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس. فالإمام لم يرى مشكلة في أن يخرج الأثقال قبل الزوال ليس نفرا، مو بقصد النفر، هو تخفيف المؤونة. قال الصدوق: وروي رواية أخرى في نفس المعنى أنه من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين، لا بأس يجوز له النفر الأول، يخرج أثقاله. أقول ظاهر الروايتين أن إخراج الثقل ليس نفرا، لأنه لم يقصد النفر بخروجه من منى، هذا شاهد على الضابطة التي جعلناها. لكن طبعا لا يخلو هذا التقريب من إشكال، كيف وإن كانتا غير صريحتين بأنه من أخرج أثقاله. الإمام يقول: ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس، ما بيها نص صريح على أنه هو الذي أخرج أثقاله، لا جزء أمر أحدا بأن يخرج أثقاله. فالإمام يقول: ليش مستعجل؟ هذا يريد يطلع قبل الزوال. باب قال له: افترض يريد يطلع أثقاله حتى بعد الزوال يطلع رأسا خفيف. قال له: خليه يخرج أثقاله مع أحد، شوف، من غير الحجاج، من أي أحد آخر. فهذا التقريب لا بأس به، لكنه هاي مشكلته ما بيها صراحة. الروايتين اثنينهم على أنه هو الذي أخرج أثقاله حتى تقرب التقريب المذكور، وتقول أنه هذا ما دام لم يقصد النفر جاز له أن يخرج أثقاله قبل الزوال ولا يعد نفرا. هي فيها تصريح الرواية أنه هو الذي أخرج أثقاله، لا، الإمام قال: ولكن يخرج ثقله إن شاء بيده بيد غيره، لم تصرح الرواية مجملة من هذه الناحية. ولا يخرج حتى تزول الشمس، هذه مشكلة في التقريب. وفي التهذيب تكملة تقنين وضع هذه الضابطة: وفي التهذيب رواية تدل على أنه نفر، فقد روى بسنده عن علي عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير، قال: هو ممن تعجل في يومين. مذاك الخروج قرأنا روايتين عن الصدوق لا تعتبره نفرا، لا، هاي رواية التهذيب تعتبره نفرا. تقول: رجل بعث بثقله يوم النفر الأول ورجع أقام هو إلى الثالث، هذا شو يعتبر نافرين؟ النفرين الأول والثاني. الإمام قال: هو ممن تعجل في يومين بخروجه ذلك الأول اعتبر نفرا، انتهى، هذا ما يعتبر ممن تأخر إليه. يعني ثمرته شو؟ مثلا لا يجب عليه الرمي يوم الثالث عشر لأنه لا يعتبر من أهل النفر الثاني. هذا فهل مقابل هذا الضابط مقابل ذاك الذي ذكرناه عن الشيخ الصدوق أنه رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقامه إلى الأخير، قاله ممن تعجل في يومين، هذا بخروجه لإخراج ثقله اعتبر نفرا. هذا هو الذي جعله. فما الوجه الذي يجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ أنه ذلك لم يخرج بقصد النفر، هذا خرج بقصد النفر، هذا الذي يمكن أن نجمع به هذه الروايات. وروى الشيخ الكليني بسنده عن أبي الفرج وهو مجهول عن أبان بن تغلب قال: سألته: أيقدم الرجل رحله وثقله قبل النافر ممكن؟ فقال: لا، أما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله تعالى وضامن حياته إلى أن يخرج بالنفر الثاني فيلحق بأغراضه وأمتعته؟ هذا طول أمل منه يخرج أثقاله وكأنه متيقن من بقائه إلى أن يلحق أثقاله، لا، أما يخاف أن يحبسه الله تعالى. فعلى كل مثل هكذا ألسنة تدل على الكراهية وليس على الحرمة، مع أنه يستطيع أن يخرج ثقله قبل النفر ثم هو ينفر بالنفر، فهذا أيضا شاهد على أنه ليس نفر. وحملها صاحب الوسائل على الكراهة، وكذا في الوافي حملها على حيث علل المنع بقوله: لعل الوجه في خوفه الحبس اعتماده على وصوله إليه مع أنه ليس في يده، ما هطل الأمل منه يخرج أثقاله وهو يقول أنه بعدين أنا ألحق. النبي صلى الله عليه وآله كان إذا فتح عينه لا يرجو أن يطبقها، وإذا أطبق عينه لا يرجو أن يفتحها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أمل إلا بإذن الله تعالى. فإذا هذا بيحمل عادة مثل هذه التعابير على الكراهة. هذا إذن الذي نطرحه كوجه للجمع بين هذه الروايات، روايات اعتبرت إخراج الثقل نفرا، روايات اعتبرت إخراج الثقل ليس نفرا. وجه الجمع أنه هذا إن قصد النفر بخروجه فهو نفر، وإن لم يقصد فهو ليس نفرا. هذا وجه الجمع اللي نريد أن ننقله كضابطة هنا في مسألتنا. يبقى شيء بسيط من التعليق على هذا الذي نسبوه إلى العلامة من القول بالوجوب. لو ترجع للعلامة عبارته لا يظهر منها الوجوب، فهذا الذي نسبه وجاء الآخر طبعا وحكاه عن الذي قبله لم يرجع إلى عبارة العلامة. هاي الأصل فيها جامع المقاصد، نقلها الشهيد الثاني في المسالك، ونقلها صاحب الجواهر بعده، ونقلها السيد الخوئي، والحال ترجع إلى عبارة العلامة. العلامة لم يقل عليه الوجوب هذا أبدا. فلذلك قلنا وما نسبه سيد الخوئي تبعا للشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر وغيرهما إلى العلامة من القول بالوجوب لا يظهر من عبارته إذ قال قدس سره صريحا لن يلزمه المقام، لا يجب عليه المقام. هذا الذي نفر بعد الزوال وانتهى نسكه وعاد لأمر ما وغابت عليه شمس وفي منه، يصرح العلامة لم يلزمه المقام. وكذا قال قدس سره في المنتهى مطلقا زمن الرجوع، قال في المنتهى لو رحل منها قبل الغروب ثم رجع إليها، لاحظ كلام مطلق، رجع إليها قبل الغروب وغربت عليه شمس لو بعد الغروب مطلقا، لو رحل منها قبل الغروب بعد زوال يوم الثاني عشر ثم رجع إليها إلى منى لم يلزمه المقام بها، لأنه قد ترخص في التعجيل فلم يلزمه بعد ذلك المقام. عبارة مطلقة، لم يفصل هذا رجوعه كان بعد الغروب قطعا ما عليه المقام، لو قبل الغروب اللي محل الخلاف فلا يظهر من عبارته ذلك. هذا إذن الكلام في العنوان الأول الذي يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر في منى، وهو من غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر مع التفاصيل والفروع التي ذكرنا. العنوان الثاني الذي يجب عليه المبيت من لم يتق الصيد، أي لم يجتنب قتل الصيد وأخذه، هكذا فسر كما يأتي. لم يتق الصيد ماذا؟ مثلا أكل الصيد افتريض؟ لا، حدد وهو الظاهر وهو المتبادر من اللفظ قتل الصيد وأخذه، وحكي الإجماع عليه كما في مستند النراقي، وهي دعوة، هي دعوة الإجماع لا يمكن التحقق منها لإغفال جملة من المتقدمين ذكر الحكم كابن أبي عقيل وابن الجنيد، ولم يذكره الشيخ الصدوق في المقنع والهداية، ولا المفيد في المقنعة، ولا المرتضى في جمل العلم والعمل، ولا أبو الصلاح الحلبي في الكافي، وسلار في المراسم وغيرهم. فمن أين هذه دعوة الإجماع؟ نعم تستطيع أن تقول مشهور أكثر ممكن، أما دعوة الإجماع هؤلاء جملة من القدماء لم يذكروا هذا في كتبهم الفقهية، فالإجماع إذن لا يمكن مساعدة عليها لدعيت في المسألة. واستدل عليه ببعض الروايات، وإذا تمت الروايات فهي الدليل لا نحتاج إلى الإجماع. منها صحيحة معاوية بن عمار قال سمعته يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، فقال يتق الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير. هذا مما استدل به، ولو دققت فيها لا تدل على المطلوب. ماذا تدل هذه الرواية؟ تقول من تعجل في يومين بعد دخل ينتظر، لا يتصور انتهى من كل شيء، يبقى يحرم عليه الصيد إلى أن ينفرونه للنفر الثاني مع علاقته بالمورد الذي نحن لا تدل على ما نحن فيه. صحيحة معاوية بن عمار قال سمعته يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى فقال يتقي الصيد صح ويتقي الصيد لكن لمن لمن هذا الذي عليه المبيت ليلة الثالث عشر لا قال حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير ما له علاقة فيما نحن فيه. فهي بمضمون صحيحته الأخرى معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث هذا معناها. فمطلوب صح الرواية تتحدث عن اتقاء صيد لكن أي اتقاء صيد هل هذا الذي يوجب أو لا يوجب مبيت ليلة الثالث عشر لا تقول من تعجل ونفر يوم الثاني عشر لا يفهم أنه انتهت كل تروك الإحرام عليه لا عليه أن ينتظر حتى ينفر أهل من النفر الثاني أجنبية عن المقام. إذن هذه الصحيحة لا يتم به الاستدلال. بعد وصحيحة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول إيه صح هاي بها دلالة على المطلوب وصريحة في الدلالة على المطلوب. ومن أصاب الصيد لم يتق الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول صحيح هذه تدل على المطلوب لكن مشكلتها وين؟ لذلك قلنا في مناقشتها وأما الثانية باعتبار الأولى صحيحة معاوية بن عمار انتهينا من نقاشها وأما النقاش في صحيحة الجميل فللشك في كون هذا المقطع جزءا من صحيحة جميل حتى لا نطيل عليكم طبعا في هذه التفاصيل ما أحب أن أدخل في بعض التفاصيل في بحث في رواية رواها الفقيه فيها ثلاث مقاطع هذا المقطع الأخير منها المقطع الأول أكيد صحيح الجميل رواها في الفقيه منتهين منه ثم يجي المقطع الثاني منها يقول وقال ليدل على أنها رواية أخرى ويعني رواية أخرى يعني مرسلة راح تكون لأن ليستنا في السند الأول حتى نعتبرها صحيحة ثم في المقطع الثالث قال هذا الكلام الذي نقلناه عنه فهو إذن إما هو جزء من هذه المرسلة للفقيه اللي هي جزء الثاني من الرواية أو تعليق من الصدوق على الرواية فلذلك جمعنا الأعلام ترددوا في كونها جزءا هذا المقطع جزءا من رواية الفقيه بشكل كامل فقلنا وأما المناقشة في صحيحة جميل فللشك في كون هذا المقطع جزءا من صحيحة جميل المتضمنة لثلاثة مقاطع فاحتمل بعضهم أنها رواية أخرى لجميل فهي مرسلة كما عبر المحقق النراقي قدس سره ومثل هذا التصرف معهود من الشيخ الصدوق بالفقيه موجود يدمج بين الرواية ويضيف وقال هذه رواية أخرى وما هي سندها الوقال ما ندري فتكون مرسلة فإذا اعتبروها مرسلة وذهب جملة من الأعلام إلى أن المقطع هذا الأخير من تعليق الشيخ الصدوق أصلا ولا حتى مرسلة لذا لم يثبتوه في الرواية ولعله لأجل هذا فقد اكتفى السيد الخوي قدس سره في الاستدلال على هذا المطلب برواية الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فحتى لا نستغرب إذن السيد الخوي أمامه صحيحة جميل صحيحة معاوية بن عمار لماذا اكتفى بالاستدلال فقط برواية حماد وبدأ يناقشها مو هاتين صحيحتين أمامه في الباب هاي المشكلة فيها صحيحة معاوية القرأناها شفناها جنبية مو لم هذا المطلب الذي نحن فيه صحيحة جميل نعم أولها صحيحة في الفقه أما المقطع الثاني فصل الصدوق قال وقال وقال شنو سند هاي الوقالة الألحق بها؟ مرسل. ثم أضاف هذا المقطع الأخير لو محل الشاهد إنه، فغاية ما يمكن أن هذا المقطع الأخير جزء من الثاني اللي هي مرسلة، وقد يكون تعليقا من الشيخ الصدوق أصلا ما له علاقة حتى بالمرسلة اللي الثانية. فلذلك لم يذكر الشيخ السيد الخوي طبعا هذه المناقشات مباشرة، واستدل فقط برواية حماد. فلذلك قلت ولأجل هذا فقد اكتفى السيد الخوي في الاستدلال برواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد لم يتق الصيد، يعني فليس له أن ينفر في النفر الأول. صح، هو هذا الذي نريده، هذا الدليل على المطلوب. ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. هذا صححت معاوية بن عمار اللي قلنا أجنبي عن المطلب، وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. أنا تعمد أقرأ الآية كما في المصدر وإلا ليست دقيقة الآية. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لكن أنا أقرأها في المصدر كما مكتوب لأن السيد الخوي معلق على هاي حتى نفهم تعليق السيد الخوي. هو إذا كتبنا النص الصحيح القرآني طبعا حينئذ لا نفهم تعليق السيد الخوي. فإذا وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، فقال عليه السلام: اتقى الصيد. صحيح، هذه الرواية رواية حماد دالة على المطلوب. أكو إشكال عليها؟ أكو مناقشة فيها؟ نعم، ذكر السيد الخوي ملاحظتين، وذكر ملاحظتين السيد الخوي على رواية حماد. ألف، إن قوله لمن اتقى لم تأتي عقب هذا المقطع، بل بعد قوله تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذا الاستدلال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا فيه. ثم قال: فذكره في هذا الموضع جعل لمن اتقى بعد قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إما اشتباه من الراوي لأنه سقط منه جزء من الآية، وأما أنه نقل بالمعنى لا نقل نفس الآية. هاي كيف يقول؟ وهذا تقدم في صحيحة معاوية بن عمار الأولى، هم استدل بها هذا المقطع: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. لا موجلة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيقول ابن أبي إما اشتباه أو أنه نقل بالمعنى لا نقل نفس الآية. أقول في التعليق على هذه الملاحظة الأقرب أنه لا هذا ولا ذاك، لا اشتباه ولا نقل بالمعنى، وإنما من باب اقتطاع محل الشاهد من الآية. هو هكذا يريد أن يذكر لمن اتقى يعني اتقى الصيد، فما يريد أن يذكر كل الآية بنصها، ذكر فقط محل الشاهد من الآية. وش راح تفكر الفكرة اللي أقوله شنو؟ والمعروف اليوم وضع نقاط بدل ما لم يذكر. مو اليوم إذا أذكر محل الشاهد ما أريد كل الآية أذكره، أضع نقاط. فكأنه هنا هذا ما مألوف يومئذ في الطبعات القديمة، فلا اشتباه ولا نقل بالمعنى، وإنما اقتصار على محل الشاهد. لكن احنا اليوم أكثر تنظيما في الكتابة نضع نقاط، معنا أكو شيء ترى محذوف هنا لمن اتقى، أريد بس أذكر محل الشاهد من الآية ما أذكرها بطولها. هذا هو الذي حصل. والمعروف اليوم وضع نقاط بدل ما لم يذكر خارج محل الشاهد، كما في الطبعة الحديثة طبعة الوسائل 30 مجلد ذاكر نقاط مصححة المؤاخذة على الرواية. وقد ورد نفس الشاهد في صحيحة معاوية بن عمار كما تقدم، صحيحة الأولى أيضا هكذا ذكر الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، وهي ليست كذلك. إذن هذه الملاحظة الأولى من السيد الخوي على رواية حماد ممكن إجابته. باء، رواية الثانية التي ربما مهمة في البحث، قال: إن الرواية صحيحة. كيف أيها السيد الخوي؟ وفيها إشكال سيذكره. فإن محمد بن يحيى، قرأنا لكم السند كامل، الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن عيسى، قل يقطيني هذا، عن محمد بن يحيى هذا مشترك بين الثقة وغيره، فالرواية لا تكون معتبرة. عن حماد عن أبي عبد الله حماد بن عثمان، فالمشكلة إذن في اشتراك محمد بن يحيى بين الثقة وغيره، كيف عالجها السيد الخوي؟ ها هي الملاحظة الثانية فكرتها عن هذا. قال إن الرواية صحيحة، فإن محمد بن يحيى الراوي عن حماد وإن كان مرددا بين محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن يحيى الخثعمي وهما ثقتان، فإذن لا مشكلة، وبين محمد بن يحيى الصيرفي وهو غير موثقين، خلاص إذن مردد بين الثقة وغيره فيسقط عن الاعتبار. خشون عالج تيس الخوي، قال ولكن الظاهر انصرافه إلى الخزاز الثقة لاشتهاره، حينما يطلق محمد بن يحيى ينصرف إلى الخزاز هو المشتهر، وممن له كتاب فالانصراف إليه، والخثعمي وإن كان له كتاب أيضا ولكن لا ريب أن الخزاز هو الأشهر، بحيث دليل على الانصراف إلى الخزاز وهو ثقة، لا بل ثقة عين محمد بن يحيى الخزاز، بحيث أن الشيخ ترجمه في الفهرست من دون أن يذكره مقيدا بالخزاز، هكذا ينصرف، هكذا اشتهار أنه إذا أطلق محمد بن يحيى فهو ينصرف إلى الخزاز، بحيث أن الشيخ في الفهرست محتاج أن يصفه بالخزاز، أطلقه محمد بن يحيى وهو يريد الخزاز. وبالجملة سيد الخوي لا ريب أن محمد بن يحيى في هذه الطبقة ينصرف إلى الخزاز، كما هو كذلك في سائر الروايات التي ذكر محمد بن يحيى على الإطلاق. هذا إذن معالجته، فإذا الرواية معتبرة رواية حماد وتكون كافية للاستدلال في المقام. أقول هنا عدة ملاحظات على هذا الكلام. ألف، ملاحظة الأولى، الظاهر أن محمد بن يحيى هو الصيرفي مع الأسف أيها السيد الخوي، لا الخزاز ولا الخثعمي الثقة، هو الصيرفي الذي لم يرد فيه توثيقه، الذي قال بجهالته. لماذا؟ لوحدة الرواية مع سابقتها التي رواها الشيخ أيضا في التهذيب بإسناد آخر صرح فيه عن محمد بن يحيى الصيرفي، روى الشيخ روايتين في التهذيب متتاليتين، واحدة هذه أطلق فيها محمد بن يحيى عن حماد، والأخرى أيضا معها مجاورة لها رواها بسند آخر قال فيه عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد عن أبي عبد الله بنفس المضمون، فالرواية واحدة، وحدة الرواية. فإذا محمد بن يحيى المطلق في هاي هو محمد بن يحيى الصيرفي في تلك الذي تقول أنه مجهول لم يرد فيه توثيق، صرح فيه عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، قال لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول، وصرح بأنه هذا هو الصيرفي، والرواية واحدة. وطبعا هذه الرواية الثانية اللي ذكرناها فيها مشكلة أخرى في سندها، من جهة أن فيها يحيى بن المبارك الذي لم يرد فيه توثيق، وهذه الرواية الثانية اللي مصرح بها الصيرفي غير معتبرة لأن فيها يحيى بن المبارك الذي لم يرد فيه توثيق، لكن السيد الخوي قدس سره وثقه من جهة وروده في تفسير القمي وهي كبرى لا يعتمد عليها. فإذا هذه الملاحظة الأولى على معالجة السيد الخوي بأنه لا تبين هذا مو محمد بن يحيى الخزاز الثقة، تقول لاشتهاره ولأن له أصل، والشيخ في الفارس قال كذا، لأن قرينة خاصة ليش قرائن عامة، والقرينة الخاصة تقدم على القرائن العامة، قرينة خاصة رواية أخرى في التهذيب عن محمد بن يحيى عن حماد بنفس النص يصرح فيها أنه الصيرفي، فهذا هو الصيرفي. إذن ملاحظتان آخرتان لا تقلان أهمية، نؤجلهم إن شاء الله إلى الدرس المقبل، ممكن مراجعة هذا المطلب، والروايات موجودة في الباب 11 من أبواب العودة إلى منى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.